الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فتوقفنا في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله: ودخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمرة، لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام فتح مكة، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره، فإن دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط 3 أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها إلا حافيا. قال رحمه الله: دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة. وقيد رحمه الله السنة بكونها مؤكدة، ولم ينفي سنة الدخول مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دخلها، والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فدخولها إن تيسر سنة من السنن، لا من السنن مؤكدة، ودخولها لا يختص بالنسك، بل يكون في أي وقت من الأوقات. ومن دخل في الحجر فهو في حكم الداخل في البيت باستثناء المنحنى منه، فإنه خارج البيت على ما سيأتي إيضاحه. قال: ودخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمرة ولا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام فتح مكة، ومن دخل يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى 2 ركعتين في الكعبة وكبر الله عز وجل كما جاء في حديث ابن عباس في البخاري، قال: فدخل البيت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فكبر في نواحيه، فدخل البيت فكبر في نواحيه. قال: ويدعوه، كذلك يستحب الدعاء في ذلك الموضع، وقد جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها، فالتكبير والدعاء مما يسحب، وهكذا الصلاة 2 ركعتين. قال: فإذا دخل مع الباب، عندكم في جميع النسخ ولا دخل من الباب؟ قال: فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط 3 أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، وقد صلى نافلة ولم يصلي فيه فرضا، فيدخل من الباب ويمشي إلى الجهة المقابلة إلى الباب حتى يكون بينه وبين جدار من الجدار الآخر المقابل للباب 3 أذرع والباب خلفه، فهذا هو الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا في البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا دخل الكعبة مشاقب الوجه. كان إذا دخل الكعبة مشاقب الوجه حين يدخل من الباب حتى يكون ما بينه وبين الجدار 3 أذرع، ثم يصلي في ذلك الموضع ويتوخي ذلك المكان الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ابن عمر يفعل ذلك رضي الله عنه. قال: فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط 3 أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر كان يتوخى ذلك الموضع، فإنه سأل بلالا فأخبره عن الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتوخى ذلك الموضع. وفي حديث بلال في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه و3 أعمدة من ورائه. قال: ولا يدخلها إلا حافيا، ولا يدخلها إلا حافيا، من باب تعظيم تلك البقعة المباركة. وقد قال الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: اخلعنا عليك فإنك في الوادي المقدس طوى. والكعبة موضع مبارك، يعني جوف الكعبة من المواضع المباركة. وقد جرى العمل على ذلك من قبل الإسلام، وسار الناس على ذلك تعظيما للبيت من زمن الجاهلية وفي زمن الإسلام. ولهذا يذكر هذا الفقهاء في هذا الموضع لجريان العمل بذلك منذ الأزمان القديمة، وكما قلنا منذ الجاهلية، وهكذا استمر العمل على ذلك. وليس هذا بأمر واجب، لكنه من الأمور المستحسنة. قال رحمه الله: والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني. قال: والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني، أي يبدأ الحد من الانحناء، فالشيء المقوس خارج البيت وما بعد ذلك إلى جهة البيت فهو داخل البيت. قال: والحج أكثره من البيت من حيث ينحني، أي إلى جهة البيت، هذا الذي يكون من البيت. أما الانحناء البعيد عن أو بداية الانحناء وتلك الصورة المقوسة فإن ذلك خارج البيت، فالجدار المستقيم داخل البيت. فإذا ابتدأ الانحناء فمبدأ الانحناء خارج البيت، أعني أن القوس خارج البيت وما قبل ذلك من جملة البيت. قال: والحج أكثر من البيت من حيث ينحني، ليس المراد أنه من بداية الانحناء يكون من البيت، الانحناء خارج البيت، لكن حد البيت إلى حيث ينحني، فهنا حد البيت، ومن الانحناء يخرج عن، نعم يخرج عن البيت. قالوا: أما حائطه فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة، فمن دخل ذلك الموضع فهو كمن دخل الكعبة، من دخل الموضع المحاط بذلك الحائط فحكم حكم دخل الكعبة، وهكذا إذا سار على الحائط، فإن الحائط من جملة البيت على الحد الذي سبقه ذكره. قال: وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره. فلا فرق بين داخل الكعبة إذا كان حاجا أو معتمرا أو لم يكن صاحب نسك، فحكم هؤلاء واحد، فيستحب أن يدخل حافيا وأن يصلي ركعتين في الموضع الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكبر الله في نواحي البيت، وأن يدعو الله عز وجل في نواحي البيت. فهذا الحكم يعم الجميع، من كان حاجا أو معتمرا أو لم يكن صاحب نسك، فكل من دخل البيت يسحب له أن يصنع ما سبق ذكره. قالوا: ليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل جده من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره. والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه، ولعله ولا رغب، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو نعم، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بل كريهه السلف. قال رحمه الله: والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة في أي وقت من الأوقات، من ليل أو نهار. وإذا أراد الإنسان أن يطوف حول البيت فيطوف سبعا، لا يطوف أكثر من ذلك ولا أقل، فإن الطواف حول البيت بهذا العدد الذي جاءت به السنة، فيطوف سبعا، وإذا انتهى من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر أو في أي موضع. والجمع بين الأسابيع أو القرن بين الأسابيع محل نزاع بين العلماء، فكره ذلك عبد الله بن عمر وأبو حنيفة، ومنع من ذلك الإمام مالك، ورخص في ذلك الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله. ومعنى الجمع بين الأسابيع أو القرن أن يطوف سبعا، فإذا انتهى من السبع لم يصلي ركعتين، ثم يطوف سبعا، فإذا انتهى لم يصلي ركعتين، ثم يطوف سبعا، وهكذا، ثم يصلي ركعتين عن كل أسبوع، فيصلي ركعتين عن الأسبوع الأول، ثم ركعتين، ثم ركعتين، إلى أن ينتهي من الأسابيع. هذا يقال له القرن بين الأسابيع والجمع، هذا خلاف السنة، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف في ذلك العلماء، واتباع السنة هو الذي ينبغي. وهذه المسألة كما عرفنا هناك من كرهها، وهناك من منع منها، وهناك من رخص فيها، واختفاء السنة أحسن. قال: والإكثار من طواف البيت من أعمال الصالحة، وهذا في غير صاحب النسك، فصاحب النسك يأتي بالطواف الذي شرع له في النسك، فإذا كان حاجا أو معتمرا لا يضيف طوافا لم تأتي به أدلة الشريعة، فإن انتهى من نسكه فليطوف ما شاء وليكثر ما شاء من الطواف. قال: والإكثار من الطواف بالبيت من أعمال الصالحة، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية. وقد سبق الكلام على العمرة المكية في درس من الدروس الماضية، وعرفنا هذه المسألة، وأن الإكثار من الطواف حول البيت أحسن من الخروج من أجل العمرة المكية، فلا نعيد الكلام حول هذه المسألة وقد مضت معنا. قال: فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بل كرهه السلف. قال فصل: وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام قال فصل: وإذا دخل المدينة، ودخول المدينة لا علاقة له بالنسك، لا بنسك الحج ولا بنسك العمرة، لكنهم الأمور المستحسنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الريح لا تشد إلا إلى الثلاثة المساجد، والذهاب إلى المدينة مما يشرع ويستحب، لكن هذا لا يتيسر غالبا للناس إلا في وقت النسك، فلهذا يذهب الحجاج بعد انقضاء الحج أو قبل الحج إلى المدينة، وهكذا يفعل المعتمرون ولا بأس بذلك، وهو من الأعمال الصالحة، فإن زيارة المسجد النبوي طاعة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. قال: وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقد جاء هذا في حديث جابر في المسند وعند ابن ماجه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هكذا ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو مروي من طرق أغل، فليس هنالك بقعة من البقاع يشرع شد الرحال إليها لفضلها إلا هذه البقاع الثلاثة والمساجد الثلاثة، بهذا جاءت السنة. قال: ومسجده، أي المسجد النبوي، ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. قال: ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، والعلامات ما زالت موجودة في حدود المسجد القديم، وقد توسع المسجد إلى ما يشاهد في هذه الأيام، توسع توسيعة كبيرة. قالوا: مسجد كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، وسبق الكلام في المسجد الحرام وأنه لم يكن هنالك بناء، وكان الناس يصلون حول البيت من غير بناء، وأول من وضع سورا في ذلك الموضع، في موضع الطواف، هو عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك حصل البناء شيئا فشيئا، وقد سبق الكلام في ذلك فيما مضى. قال: وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعده، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام، ولولا هذا ما زاد الخلفاء الراشدون شيئا من المسجد، لو كان حكم الزيادة لا يدخل في حكم المزيد لما زاد الخلفاء الراشدون شيئا. وهذه المسألة تنازع فيها العلماء في حكم الصلاة في ما زاد على المسجد النبوي في موضع الزيادة، هل ينال العبد الأجر المذكور في حديث جابر فتكون الصلاة في حقه كألف صلاة فيما سواه من المساجد، أو أن هذا الحكم مختص بالمسجد القديم دون الزيادة؟ هذا مما تنزع فيه العلماء، فالإمام أحمد توقف في هذه المسألة، وكثير من علماء الحنابلة جعلوا الحكم مختصا بالمسجد القديم، كابن عقيل وابن الجوزي وهكذا ابن مفلح وهكذا بعض علماء الشافعية ذهب إلى هذا المذهب كالعلامة النووي في شرح مسلم وفي شرح المهذب وهكذا نقل جماعة من علماء الشافعية كلام الشافعي من غير كلام النووي كالمستحسنين له والمقتضين له من غير نكير كالسبكي وابن حجر الهيتمي والعسقلاني وهكذا بعض علماء الحنفية ذهبوا إلى ذلك كبدر الدين الحنفي بدر الدين العين الحنفي فهؤلاء ذهبوا إلى أن الفضل مختص بالمسجد القديم دون الزيادة وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يقول حكم المزيد حكم الزيادة حكم المزيد وما قاله شيخ الإسلام تيمية هو الأصوب وقد نقل ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في الصالح المنكي في الرد على السبكي عن شيخ الإسلام تيمية أنه لم يكن في هذه المسألة نزاع قديم بين الصحابة وإنما حصل النزاع في المتأخرين وهكذا ذكر ذلك ابن رجب في شرح البخاري فهذا يدل على أن النزاع لم يكن موجودا في عصر الصحابة ولهذا زادوا في المسجد ولم ينازعوا في هذه المسألة فالصواب ما عليه من مضى من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن حكم الزيادة حكم المزيد فهذا هو القول الصواب المجزوم به المقطوع به وما سوى ذلك من الأقوال فهي أقوال ضعيفة وهؤلاء الذين قالوا الحكم مختص بالأصل بالمسجد القديم دون الزيادة يحتجون بحديث أبي هريرة في الصحيح في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سوى من مساجد المسجد الحرام فقال صلاة في مسجدي هذا وأشار إليه بقولي هذا فقالوا هذا يدل على أن المراد بذلك المسجد القديم ولهذا لم يقل وصلى في مسجدي بل أشار إليه بقولي مسجدي هذا فاستفادوا من هذه الإشارة أن الفضل مختص بالمسجد القديم ومن خالف في ذلك من أهل العلم فقالوا هذه الإشارة لا تقتضي هذا المعنى بل قد يراد بذلك أن هذا الفضل في هذا المسجد بعينه دون غيره من المساجد التي تنسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يدخل في ذلك مسجد قباء ولا يدخل في ذلك المساجد التي بنيت على آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا الفضل مختص بهذا المسجد دون غيره من المساجد التي قد تنسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لكون النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببنائها أو لكون بنيت على آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا توجيه حسن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله حكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام قال ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وهذا في حق من ذهب قاصدا زيارة المسجد النبوي فإن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تكون تبعا لا استقلالا فمن زار المسجد النبوي يستحب له أن يزور أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه قال ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وهذا مختص بالرجال دون النساء فإن النساء نهين عن زيارة القبور لكن إذا مرت المرأة مرورا وكان ذلك في طريقها فإنها تسلم كما علم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها حين علمها ماذا تقول إذا ماذا تقول لهم أي لأهل القبور وحديث عائشة محمول إذا مرت لا قصدا للزيارة فهكذا إذا مرت المرأة في هذا من جوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام قبر صاحبه لا لقصد الزيارة فإنها تسلم كغيرها وفي هذا الأزمان ربما لا يكون ذلك الموضع من موضع المرور، وإنما يذهب الشخص إلى ذلك قصدا لشدة الزحام. قال: ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فإنه قد قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود وغيره، وهو من حديث أبي هريرة. قال: وكان عبد الله بن عمر يقول إذا دخل المسجد ونحصل تكرار العبارة: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وقد روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح. قالوا: هكذا كان الصحابة يسلمون عليه. وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، يا خيرة الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به، فصلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: يسلم عليه مستقبل الحجرة، مستدبر القبلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد. وأما أبو حنيفة إنه قال: يستقبل القبلة. من أصحابي من قال: يستدبر الحجرة، ومنهم من قال: يجعلها عن يساره. وما عليه الجمهور أصح أنه من سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه فإنه يستقبل الحجرة، وإذا استقبل الحجرة فإنه يستدبر الكعبة، وليس في موضع صلاة حتى يراعي القبلة، هو في موضع السلام فيراعي جهة القبر فيستقبل الحجرة، هذا الذي عليه أكثر العلماء، وما ذهب إليه أبو حنيفة وما ذهب إليه أيضا بعض أصحابه فهي أقوال ليس لها مستند صحيح. قال: واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة، ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك. والحكاية المروية عنه، هنا حصل زيادة أيضا، أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك. إذن قال: واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها، والطواف غير ممكن كما هو معلوم. قال: ولا يطوف بها ولا يصلي إليها، وهكذا الصلاة فإنها قد أحيطت بثلاث جدران فلا يمكن الصلاة إليها، وهذا من حفظ الله عز وجل أو من استجابة الله عز وجل لدعاء نبيه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: ولا يدعو هنالك مستقبل الحجرة، من أراد الدعاء فإنه يذهب إلى المسجد ويستقبل القبلة ولا يستقبل الحجرة. قال: فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة، ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك. والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك. قال: ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا جاء في المسند من حديث أبي هريرة. إذن من أراد الدعاء لنفسه فليدعو في ذلك الموضع، وليذهب إلى المسجد وليستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل بما شاء. قال: وقال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتهم تبلغني. وهذا جاء في المسند وعند أبي داود من حديث أبي هريرة. وقال: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، فقالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا جاء في المسند عند أبي داود والنسائي بن ماجه من حديث أوس ابن أوس رضي الله عنه. قال فأخبر أنه يسمع الصلاة، يسمع الصلاة والسلام من القريب، وأنه يبلغه ذلك من البعيد. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذروا ما صنعوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، لأبرز قبره. هنا على هكذا شكلها، نعم، ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه كره أن يتخذ مسجدا. أخرجاه في الصحيحين. قال فتفلته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه. ولكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره، وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمر أن يشتري الحجر ويزاد في المسجد، فدخلت الحجر في المسجد من ذلك الزمان، دخلت باعتبار الصورة الظاهرة لا باعتبار الحكم الشرعي، فإن تلك الحجر ليست من المسجد لا من قبل ولا من بعد، وكون المسجد التصق بها فلا يعني أنها داخلة في المسجد حكما، ولا يقال أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مبني على القبور، هذا كلام فاسد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته ودفن معه صاحباه. والتوسعة وإن التصقت بالحجر فلا يعني أنها من جملة المسجد. والمحذور هو بناء المساجد على القبور أو قبر الميت في المسجد، أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو في حجرته. ولو أن شخصا عنده بيت في موضع ووسع المسجد فالتصق ببيته لا يقال أن بيته صارت من جملة المسجد، بحيث أنه لا يجوز له أن يأتي أهله في بيته ولا يصنع شيئا مما لا يصنع في المسجد، باعتبار أنه صار ملاصقا للمسجد، وأن التوسعة قد وصلت إلى بيته، هي بيته وهي له. وإن انتصل المسجد بذلك البيت حتى ولو تجاوز ذلك البيت إلى مسافات بعيدة، فذلك الموضع له، ما أوقفه مسجدا ولا خرج عن ملكه، فلا يأخذ أحكام المسجد. وهكذا حجرة النبي عليه الصلاة والسلام ليست من المسجد لا من قبل ولا من بعد. قال وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي أحد إليها، وهذا هو الواقع في هذه الأزمان، فلا يستطيع الشخص أن يصلي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال ابن القيم رحمة الله عليه وأحاطه بثلاثة الجدران، قال فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي والله أعلم. وزيارة القبور على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه، فالسنة أن يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبيا أو غير النبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وجاء نحو ذلك في حديث عائشة في مسلم، وفي حديث بريدة أيضا في صحيح الإمام مسلم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وهذا جاء في المسند وعند ابن ماجه والنسائي في الكبرى من حديث عائشة بإسناد ضعيف. واغفر لنا ولهم، وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة أو غيرهم، أو زار شهداء أحد وغيرهم، وليس الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين. قال: ليس الصلاة عند قبورهم أو قبور غير مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين. بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة، والصواب التحريم، هو الذي ينصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في غير هذا الموضع، فإن الأدلة ظاهرة وصريحة في ذلك. قال: وزيارات البدعية أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدعاء به، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها. وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وقوله: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت عليه شفاعتي، ونحو ذلك، كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة، ليست في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بأسانيد ضعيفة، ولأن من عاد الدارقطني وأمثاله يذكرن هذا في السنن ليعرف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك. إذن الإمام مالك رحمة الله عليه يكره أن يقول قائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزيارة اشتهرت على المعنى الشرك أو البدعي، والأدلة لم تأتي بلفظ الزيارة في قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاءت في سائر القبور: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، واردة في سائر القبور. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، فالأحاديث التي جاءت بلفظ الزيارة فإنها لا تثبت، وكريها الإمام مالك من أجل هذه المفسدة، فإنهم يقصدون بذلك إما الزيارة الشركية وإما الزيارة البدعية. قال: فإذا كانت هذه الأمور التي فيها الشرك وبدعة قد نهي عنها عند قبره وهو أفضل الخلق، فالنهي عن ذلك عند قبر غيره أولى وأحرى. ويستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، هذا في حق من ذهب لزيارة المسجد النبوي، فيزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه تبعا، ويزور مسجد قباء أيضا تبعا لهذه السفرة، ولا يشد الرحال لا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا إلى أي قبر من القبور ولا إلى مسجد قباء. والأماكن التي تزار في المدينة ما هي التي يشرع زيارتها في المدينة؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومسجد قباء، والنبي عليه الصلاة والسلام، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ومقبرة البقيع، ومقبرة الشهداء. هذه الأماكن التي تزار في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير شد رحال، لكن من جاء إلى المدينة وشد الرحال للمسجد النبوي فتلك الأماكن تزار تبعا، وما سوى ذلك من الأماكن فلا يستحب زيارتها. قال: ويستحب أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيتي وأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجل عمره. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، ومن حيث سهل بن حنيف رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء كعمره. قال الترمذي: حديث حسن. وجاء أيضا عند ابن ماجه، ومن حديث سيد بن ظهير رضي الله عنه. قال: والسفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحب في أي وقت شاء، وهذا مما يشرع شد الرحال إليه، فإن شد الرحال فإن شد الرحال لا يكون إلى المساجد الثلاث ومن ذلك المسجد الأقصى. قال: والسفر إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحب في أي وقت شاء، سواء كان عام الحج أو بعده، ولا يفعل فيه ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد، وليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به، وهذا كله ليس إلا في المسجد الحرام خاصة، ولا تستحب زيارة الصخرة، بل المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى الذي بناه عمر الخطاب للمسلمين، فهذا هو المستحب. والصخرة هي في في المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى موضع واسع محاط بالأسوار، محاط بالأسوار، والصخرة في ذلك الموضع. وعمر رضي الله عنه في خلافته بنى مصلى المسلمين في قبلة المسجد الأقصى، فالبناء الموجود في هذه الأزمان وقد وسع بعد ذلك في زمن الخلفاء والملوك، أول من أسسه عمر رضي الله عنه وجعله في قبلة المسجد الأقصى. ليس المسجد الأقصى لم يكن المسجد الأقصى في قبل بناء عمر مسجدا مبنيا كالمساجد المعروفة الآن، فإن المسجد قد هدم منذ أوقات بعيدة، لكنها بقعة معلومة واسعة، فاختار عمر رضي الله عنه الموضع القبلي فبنى مصلى للمسلمين في ذلك الموضع. وفضيلة الصلاة في المسجد الأقصى لا تختص بذلك البناء، بل هي بقعة أوسع من ذلك قد أحيطت بالأسوار. قال: ولا تستحب زيارة الصخرة، بل المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى الذي بناه عمر، وهو المصلى والمسجد الذي بناه عمر. وشيخ الإسلام يذكر أن عمر بناه في قبلي المسجد الأقصى في ذلك الموضع الذي هو داخل في مسمى المسجد الأقصى. قال: بل المستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين. وبنيت بعد ذلك قبة على الصخرة، وصار كثير من الناس يعتقد أن المسجد الأقصى هو تلك الصخرة أو تلك القبة التي على الصخرة، وهذا من الخطأ. وهكذا لا يقال المسجد الأقصى مختص بالبناء الذي بناه عمر ومن وسعه بعد ذلك من الخلفاء، فالمنطقة أوسع من ذلك، محوطة بالأسوار كلها داخلة في المسجد الأقصى. وقد بني المسجد الأقصى قديما، كم بينه وبين المسجد الحرمة 40 سنة كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، في حديث أبي ذر في الصحيحين أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي مسجد بني أول؟ قال: المسجد الحرم. فقال: ثم ماذا؟ فقال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال 40 سنة فيدل على أنه بني قديما، فبني وجدده نبي الله سليمان، ثم حصل خراب للمسجد الأقصى، وصار ذلك الموضع موضع كناسة، وجاء عمر رضي الله عنه بعد ذلك وبنى مصلى للمسلمين في قبلي المسجد الأقصى، وما زال موجودا إلى هذا اليوم مع شيء من التوسعة فيه. نقف عند قوله: وليس أحد أن يقف بغير عرفات، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. إلى هنا.